صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه فرصة طيبة أعبر لكم فيها عن سروري بلقائكم والحديث إليكم وأنتم في هذه المدينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلساً نافعاً مباركاً، وأن يجعلنا ممن يذكرهم سبحانه وتعالى في من عنده، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والصبر، وأن يجعلنا من الصابرين والشاكرين والذاكرين الله كثيرا. أيها الإخوة، هذا الحديث إليكم عن موضوع مهم، ولعل أهميته تكمن في الحاجة إليه في هذا العصر والزمان الذي تدعو الحاجة فيه للتملي والتريث والتمعن في هذا الموضوع. والموضوع عن تكميل الشخصية الإسلامية، تكميل الشخصية، شخصية المسلم. الشخصية الإسلامية كاملة كما ورد في هذه الشريعة، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين كاملا، أنزل هذا الدين كاملا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فقد كمل الله هذا الدين، والحمد لله، هذه نعمة من الله أن شريعتنا هذه شريعة كاملة. ومن نعمة الله عز وجل علينا أننا وجدنا في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ودينها أتم الأديان، وشريعتها أكمل الشرائع. وشرائع الأنبياء من قبلنا بالنسبة إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرائع ناقصة، هي بالنسبة لكل أمة من الأمم كاملة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا شرائعهم بالنسبة إلى شرائعنا شرائع ناقصة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا هو المعنى المتضمن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الإمام أحمد وغيره، ورواه البخاري رحمه الله تعالى بلفظ: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الشريعة هي أكمل الشرائع قاطبة من وجوه كثيرة ومتعددة. وشرائع الأنبياء من قبلنا منها ما كان فيه التركيز على الحلال والحرام كشريعة موسى، ومنه ما كان فيه التركيز على أعمال القلوب كشريعة عيسى، لكن هذه الشريعة كاملة مكملة من جميع الجهات.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
ف فهي في الإيمان والعبادات والأعمال والمعاملات، فيها ذكر لكل شيء وتبيان لكل شيء. والمسلم منا مطالب أن يتشبه بهذه الشريعة في كمالها، فيكمل شخصيته مما جاءت به هذه الشريعة. وهذا المفهوم، مفهوم التكميل والإتمام، مفهوم إسلامي وشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فنحن إذن مطالبون بصياغة شخصياتنا على ضوء هذه الشريعة، وأن نتمم شخصياتنا من وحي، من الوحي الذي جاء في هذا الدين. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم رحمه الله عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل في السلم كافة.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
وأن نأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعب الإسلام والإيمان، وأن نتمثل هذه الشريعة بجميع أبوابها. لسنا مطالبين بالعلم فقط، ولا بالعبادة فقط، ولا بحسن الخلق فقط، ولا بمعرفة الآداب والتمسك بها فقط، وإنما نحن مطالبون بكل ذلك، متعبدون بكل ذلك. ينبغي أن تكون شخصية المسلم متميزة بالعلم والعبادة والخلق والأدب، وجميع هذه الأشياء موجودة متمثلة فيها. وانظر مثلا إلى إخفاء ذكر بعض شعب الإيمان في الأحاديث، على أي شيء يدل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، رواه مسلم وغيره. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، يعني إذا أعطيت شاة عندك لرجل يحتلبها وينتفع بها فترة من الزمن ثم يردها إليك، هذه منيحة العنز، هذه من أنواع الصدقات، من أبواب الخير. 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، يوجد هناك 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، وبقية 40 أقل منها. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث نقلا عن ابن بطال رحمه الله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة، كان عالما بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب الخير. فإذا ما ذكرت 40 لكي تحرص على تلمس 40، فتحرص على هذا الباب من أبواب الخير، وعلى هذا النوع من أنواع الصدقة، وعلى هذا المجال من مجالات العمل الصالح، رجاء أن تدرك هذه، أن تدرك هذه 40. وهذا أنه ينبغي عليك أن تضرب بسهم في كل واد من أودية الخير، وأن تحرص على تكميل نفسك من جميع شعب الإيمان التي هي 74 شعبة، ذكر لنا أعلاها وأدناها، وعلينا أن نبحث عن الباقي ونتلمسه في النصوص الشرعية ونعمل به. وهذه 40 كذلك، مع أنها ليست من الأشياء الكبيرة كالصلاة والزكاة، لكن الذي يعمل بواحدة يرجو ثواب عند الله يصدق بموعودها يوعد بالجنة. إذن المسألة مهمة، سلعة الله غالية. ثم إننا نجد كمال الشخصية موجوداً في شخصيات هذا الدين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم صحابته. أما كمال شخصيته عليه الصلاة والسلام فهو مشهور معلوم، والنصوص كثيرة فيه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قائماً بأعمال الخير والبر، كيف كانت شخصيته عليه الصلاة والسلام كاملة علماً وعملاً، وكذلك شخصيات أصحابه أخذت من هذا التمام والكمال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عمن أصبح اليوم صائماً، قال أبو بكر أنا. لا يريد أن يبين عمله، لكن لا بد من الإجابة، ولم يقلها رياءً ومفاخرة، وإنما قالها إجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل من عاد منكم مريضاً؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم جنازةً؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر أنا. فإذن هو رضي الله عنه قد كمل نفسه من هذه الخصال، من خصال الخير، منها ما هو آداب أو صدقات، وأبواب الخير كثيرة. وهذا الموضوع مهم أيها الإخوة أن نكمل شخصياتنا، لأن النقص عيب، النقص عيب وشين. وإذا نظرت في الواقع فرأيت بعض الناس عندهم جوانب من الخير، يصلي مع الجماعة، يقرأ القرآن، يذهب للعمرة والحج، يصوم، يتصدق، لكن في جوانب المعاملة مع الخلق تجده صاحب مثالب ومعايب وعنده نقائص. هذا المعنى موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ يسألهم عليه الصلاة والسلام، يلفت نظرهم إلى هذا المفهوم: أتدرون من المفلس؟ الله ورسوله أعلم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. لاحظ، لاحظ ماذا عند الرجل. هذا الرجل عنده صلاة وصيام وزكاة، وهو مع ذلك مفلس. يصفه عليه الصلاة والسلام بأنه مفلس. كيف يكون صاحب الصلاة والزكاة والصيام مفلس؟ اسمع الجواب، يقول: ويأتي، هو يأتي يوم القيامة مع هذه الخصال الطيبة، لكن في الوقت المقابل يأتي وقد شتم هذا، وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. كم خصلة نحن مشتركون فيها من هذه الخصال الذميمة؟ قد يقول بعض: ما سفكنا دماء. نقول: لكن انظر في الواقع، كم شتمنا، كم قذفنا، كم ضربنا. فأقول أيها الإخوة، نظرة محاسبة لأنفسنا، كم عملنا من هذه المعايب والذنوب، وهل سنكون يوم القيامة في عداد المفلسين؟ نسأل الله السلامة. ماذا سيحصل؟ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، يعطى للمظلوم من الظالم، صاحب الصلاة والزكاة والصيام، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن النقص عيب، لا بد نكمل شخصياتنا، لأن هذه الأشياء تورد المهالك، ويمكن الإنسان يدخل النار بسببها. فينبغي أن نكمل شخصياتنا. ثم إن السلف رحمهم الله لما شرحوا الدين أتوا بهذا المفهوم واضحا في كلامهم، مأخوذا من الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. فمما نقله الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة الكبرى نقل عبارات عن بعض السلف، فمنها في هذا الجانب: إن من أخلاق المؤمنين، ما نقله عن بعض القول، إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة ورحمة للمجهود المتعب وعطاء في حق ونهيا عن شهوة وكسبا في حلال وتحرجا عن طمع ونشاطا في هدى وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في الحب، لا يتجاوز ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب ولا يشمت بالمصاب ولا يضر بالجار ولا يهمز في الصلاة ولا يهمز في الصلاة متخشع وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمه الصمت وإن ضحك لم يعل صوته، في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم أو ليعلم ويصمت ليسلم وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكتب مع الغافلين وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، لأنه لا يشترك معهم في الغفلة وإنما يذكر الله، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. إذن فهمهم لسمات الشخصية الإسلامية، لصفات المسلم، الإنسان المسلم متكامل، صلاة وزكاة وحلم وعلم، يقين وصبر، شكر، تعلم وتعليم، وقار، إذن المسألة متكاملة. هذا فهمهم لشخصية المسلم، هكذا وصفوه. ثم إننا أيها الإخوة إذا نظرنا في الواقع وفي أنفسنا وفي من حولنا وجدنا أن النقائص الموجودة في شخصياتنا لها آثار سلبية علينا وعلى غيرنا. فمثلا صاحب الشخصية الناقصة نقصها سلبي عليه، فقد يسبب النقص في شخصيته، إذا صار مثلا نقص الإيمان يسبب الوقوع في المعاصي، يسبب شقاء النفس، يسبب قلة التوفيق، وإذا كان هذا مرض صار مرض قسوة القلب. ثم أثر النقص على أهله وأولاده، لا يعاشرها بالمعروف، وهي النقص فيها ألا تخدمه بالمعروف. والنقص في شخصيته من جهة الأخلاق كذلك ينعكس على الزوجة والأولاد، نقص الشخصية يا جماعة ينعكس علينا حتى في بيوتنا، لا معاشرة بالمعروف ولا رحمة بالصبيان ولا رفق في البيت. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فإذا وجدت البيت فيه شدة وعنت ومعاملة جافية وغليظة فاسأل الله أن يرزقك خيرا وأن يمنحك الرفق، فإنه يخشى أن لا تكون ممن أراد بهم خيرا وممن أراد الله ببيوتهم خيرا. ثم إن النقص هذا في شخصياتنا ينعكس أيضا على علاقاتنا بإخواننا، النقص في الآداب يسبب البغض والقطيعة، الكره والتنافر، لا تضحية ولا إيثار ولا سعة صدر وحسن استقبال، هذا ينعكس سلبيا على علاقاتنا بإخواننا. ثم إنه ينعكس أيضا على الناس عموما، تأمل لو أن هناك إنسان كمل بعض الأشياء، صلى في الجماعة، اجتنب بعض المحرمات، قام بالواجبات، بعض الواجبات، وحتى التزم ببعض الأشياء في ظاهر شخصيته مثل إطلاق لحيته ونحو ذلك، من السنن والأشياء الواجبة. ثم صار عنده نقص في شخصيته، غلظة في التعامل، خشونة، إخلاف مواعيد، عدم صدق في الحديث. ماذا سيكون أثر هذا على الناس العامة؟ العامة سيلوم الناس أصحاب اللحى، ويكون هذا ظلما للغير وفتح باب ينقد الآخرون من خلاله أهل الخير. وقد يصبح هذا الشخص بنقائصه من الذين يصدون عن سبيل الله، نحن بنقصنا وتصرفاتنا الخاطئة نعكس صورة مشوهة عن الإسلام في أعين غير المسلمين، ونعكس صورة مشوهة لمفهوم الالتزام بالدين في أعين غير الملتزمين بالدين. ولا شك أن تكميل الشخصية الإسلامية مهم، لأننا من المفترض أن نرث عن الأنبياء دورهم في إصلاح المجتمع، فنذكر الناس إذا غفلوا، ونعلمهم إذا جهلوا، ونقيم الحج عليهم إذا عاندوا بالوسائل هذه السلمية، وكذلك بالوسائل العملية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكميل الشخصية مهم، لأننا الآن في هذا الزمان نحتاج إلى شخصيات إسلامية تقود. والناس بالتدريج سئموا من قيادة الكفار، الكفار الغرب وغيرهم لا يصلحون لقيادة العالم، فتجد عندهم مقدمهم وكبيرهم واقع في الفواحش والزنا والسرقات والاختلاسات والسكر والخمور، وهمه في اللهو واللعب وعزف القياثر وعزف القيثارة والمعازف. فمثل هذه الشخصيات لا تصلح للقيادة، لا تصلح لقيادة العالم. وإذا كانوا قد تحكموا في الناس بالقوة والسلاح، لكن قيادتهم فارغة من المضامين، مضامين الخلق الحسن والأدب الحسن والعدل، لأن العدل ينتج من أي شيء؟ اتباع الشريعة. وإذا زالت الشريعة حل الظلم، ولذلك فقيادتهم للعالم ظالمة. وهذه الرموز التي تقود لا بد أن تفلس، بل هي أفلست، والسقوط وشيك. وبمرور الزمن سيتهيأ المجال لأن تشغل مراكز التوجيه والتأثير في العالم شخصيات أخرى، والشخصيات الأخرى المرشحة هي شخصيات المسلمين، شخصيات الإسلامية هي المرشحة للقيادة في المستقبل. فلا بد أن يوجد من الشخصيات المكملة من إذا أتيح لها المجال لمنصب أو مركز، إذا تبوأته أن تؤثر وتقود بالعدل والإحسان.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
ولا بد أن يوجد الاستعداد عند المسلمين لهذا الأمر. وهذه مسألة فيها عمق، وقد يتخيل أن فيها بعد، لكن الله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم إننا نجد في الواقع القريب، خذوا أنتم مثلاً أصحاب الشركات والموظفين، موظفين في الشركة. الواحد أنتم مسلمون وأنت ترقى في سلم الوظيفة، ترشح لمنصب، ترشح لوظيفة أعلى من وظيفتك الحالية، وهكذا تتدرج في المستقبل. لو كانت شخصيتك الإسلامية صحيحة ناضجة تكمل شخصيتك لصار أثرك في منصبك ومركزك ووظيفتك أثراً إيجابياً إسلامياً نافعاً مباركاً. لكن لو كنت صاحب شخصية هزيلة وناقصة وعندك من المعايب والمثالب والمعاصي والآثام فإن هذا المركز سيكون وبالاً عليك وسيظلم الناس من تحتك ولا شك، وسيكون كلام الناس عنك أحياناً كلام عن الدين نفسه الذي أنت تمثله أو عن الالتزام الذي أنت تمثله ظاهرياً. ولذلك أقول إن هذا الموضوع مهم من جهة المستقبل الإسلام، من جهة أن الظرف الحالك الذي نمر به يحتاج إلى شخصيات قوية كاملة تقود. أذكر أبا بكر الصديق في زمن الردة وكيف كانت شخصيته حاسمة ومهمة في الخروج بالمسلمين من ذلك المضيق. أذكر شخصية الإمام أحمد رحمه الله في المحنة لما ثبت، فثبت بثباته ملايين الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ليكتبوا ويعملوا. أذكر ابن تيمية رحمه الله لما ثبت بشخصيته المتميزة بالعلم والحلم بكل بما جاء على ضوء هذه الشريعة، قيضه الله عز وجل لما ثبت في زمن التتر والمتصوفة والمتكلمين والفلاسفة، فأنقذ الله به فئاما من الناس. واذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما صار الشرك عاما في أنحاء العالم الإسلامي إلا من رحم الله، حتى في هذه الجزيرة عبدت الأصنام والأوثان واضطربت أليات نساء بني دوس حول ذي الخلصة. أعيدت بعض الأصنام الجاهلية أعيدت، الذي يقرأ تاريخ دعوة الشيخ يعرف ذلك، بعض أصنام الجاهلية الأولى أعيدت وبنيت القباب على القبور وطاف الناس حول الأضرحة وعبد الموتى من دون الله، فصارت تلك الشخصية العالمة المجاهدة إنقاذ للناس ورحمة من رب العالمين. إذن الظرف الذي نعيش فيه الآن من تسلط الكفار، الظرف الذي نعيش فيه الآن من مظاهر الاستسلام التي تعم العالم الإسلامي والقنوط من رحمة الله والخزي الموجود والاستخذاء والضعف يحتاج إلى شخصيات قوية تنقذ الموقف. وهذه الشخصيات لا يصلح أن تكون شخصيات ناقصة مهلهلة مشوهة، ينبغي أن تكون شخصيات إسلامية. والتغيير حاصل يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس. وكما أن الغلب اليوم للكفار ظاهريا،
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
يا قوم لكم الملك اليوم، ماذا قال مؤمن آل فرعون؟ ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فبأس الله سيأتيهم، فمن سيملأ المواقع ومن سيخلفهم؟ الله سبحانه وتعالى لا يؤتي النصر الذين لم ينصروا.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وإنما ينصر من نصره وجاهد في سبيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
سيحدث التغيير، سيبرق ضوء الفجر، لكن إذا صرنا على مستوى التغيير والمواجهة والجهاد والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى علما وعملا، عند ذلك ينصر الله عز وجل. وكذلك تكميل الشخصية مهم في الرد على الذين يصمون المسلمين أهل الدين بالصفات السيئة، فيصمونهم بالتخلف والرجعية والانتهازية والإرهابية ونحو ذلك. فما الذي يمحو هذه الصورة السيئة عن المسلمين التي يعممها أعداء الإسلام في الأرض إعلامياً؟ يعممون سمة المسلم بأنه رجعي ومتخلف، وأنه إنسان همجي متوحش، وغرضه السلب والنهب والإغارة والقتل والإرهاب. ما الذي سيغير هذه الفكرة؟ ما هي الشخصيات التي ستغير هذه الفكرة؟ الشخصيات الإسلامية التي يسعى أصحابها إلى تكميلها، وليست الشخصيات الهزيلة والمهلهلة. وكذلك فإننا لا نريد أن نكون أولاً وأخيراً من الذين يصدون عن سبيل الله بتصرفاتنا المنحرفة، حتى عند الخادمة التي في بيتك والسائق الموجود. كثير من الناس صدوا عن سبيل الله الخادمة، وصدوا السائقين عن سبيل الله، لأن الخادمة والسائق رأوا من رب البيت فسقاً ومجوناً وخلاعة، رأوا منه ظلماً وعتواً ونفوراً ووحشية، ورأوا منه قهراً وإذلالاً. فلذلك ما يفكر أن يسلم وهو يرى هذا النموذج أمامه. كيف يفكر أن يسلم ويدخل في الدين وهو يرى هذا النموذج أمامه؟ والذي جاء مؤملاً، جاء من بلاد بعيدة من الهند والباكستان، وجاء ليعمل وهو مسلم، ثم يجد أمامه الناس فيهم هذه النقائص والمعايب والمثالب، وهو يظنهم الآن في هذا المكان عند الحرم وفي مهبط المكان الذي هبط فيه الوحي، يظنهم أولاد الصحابة. فإذا جاء وجدهم بهذه الحالة من اتباع الهوى والشهوات والجهل، عاينا أمثلة على بعض المستقدمين يعلمون، بعضهم علموا أهل البيت أشياء يجهلونها. صحيح أن الأكثر العكس، لأن يوجد عندنا من العلم ما ليس موجوداً عند الآخرين بالنسبة والكثرة، لكن الأمثلة في المقابل موجودة. يوجد خادمة مصحفها على رف المطبخ، لكن صاحبة البيت كل يوم في سوق، وكل مرة في حفلة وسهرة. هذا ماذا يعني عند الأعاجم غير العرب، الأعاجم المسلمين، ونحن المخاطرين بالشريعة قبلهم، والذي نزل عندنا الدين قبلهم نزل عندنا، لكن نحن المفروض أن نكون قدوة للآخرين. أصبح البعض بسلبياته أصبح من على العوائق أو من الأشياء التي تصد عن دين الله. وكذلك فإن تكميل الشخصية الإسلامية مهم في إزالة القدوات السيئة من المجتمع، لأن الناس يقتدون بشخصيات المغنين والمطربين والفنانين والرياضيين ونحو ذلك، وكثير منهم فسقة ومجرمون. لا بد من إحلال شخصيات الشهداء والصالحين والصديقين حتى يقتدي الناس بهؤلاء ويتركون أولئك، حتى يكون هناك نجوم يقتدى بها بدلا من هؤلاء النجوم الوهمية أو من هذه النجوم الوهمية. إن المسخ الذي حصل لكثير من شخصيات الناس، خصوصا الذين سافروا إلى الخارج ورجعوا بأفكار غريبة غربية ورجعوا بأمور مخالفة للدين والشريعة بحكم الواقع الذي ضغط عليهم أو رباهم هناك، إن هذا يجعلنا نفكر مرارا وتكرارا في قضية تكميل الشخصية الإسلامية. ونحن نذكر في مسألة تكميل الشخصية الإسلامية، ولما نقول يا مسلم يا عبد الله كمل شخصيتك، نذكر شخصيات الصحابة رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى قص علينا أشياء كثيرة في الكتاب، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب مريم، ذكر رجالا ونساء وذكرهم بصفات في شخصياتهم من القنوت والعبادة وكثرة الذكر والحكمة، وأنه لم يكن جبارا شقيا ولم يكن عصيا إلى آخر ذلك من الصفات التي وردت لشخصيات الأنبياء. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الآخذون من تلك الشخصيات واقتدوا بهم كملوا شخصياتهم من تلك السير، فجاءت تلك النماذج عطرة جيدة للغاية. فأنت يا أخي يا أيها المسلم يا عبد الله، أنت تذكر عندما تريد أن تكمل شخصيتك بمسألة العلم مثلا، تذكر ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل الذي يأتي وقد سبق العلماء يوم القيامة برمية سهم، يأتي أمام العلماء برمية سهم وهو أعلم الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ. وتذكر علم زيد بن ثابت في الفرائض، وإذا جئت في الحفظ تذكر حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا جئت في جانب التضحية التي لا بد أن تكمل شخصيتك بها، تذكر تضحية مصعب بن عمير الشاب الذي ترك جو النعومة والغنى والثراء والترف وصار صاحب أطمار وأكسية بالية، مطارد مشرد غريب في المدينة عن أهله وعن وطنه، لكنه كان من الذين فتحوا المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وهو الذي وطد وهيأ النبي عليه الصلاة والسلام الأجواء قبل مقدمه للمدينة. وأنت تذكر في الشجاعة حمزة، وتذكر في الجرأة في قول الحق أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وتذكر في تحمل المسؤولية أبا دجانة الذي حمل السيف بحقه وأخذه بحقه، وتذكر في الثبات خبيب بن عدي الذي ثبت حتى آخر قطرة من دمه، وتذكر في العمل للإسلام حتى آخر لحظة عمرو بن الجموح الذي أصر أن يطأ بعرجته في الجنة وخرج وهو في الثمانين في الجهاد. وإذا تفكرت في مسألة استخدام المنصب والمركز لخدمة الدين، فإنك تذكر النجاشي، وتذكر سعد بن معاذ ورئاسته فيهم. وإذا جئت لجانب الإيثار تذكر سعد بن الربيع الذي طلب من أخيه الصحابي أن يختار إحدى زوجتيه فيطلقها ليتزوجها هو ويشاطره في ماله، وتذكر في الجود والبذل وهي خصلة مهمة ينبغي أن تكون في شخصيتي أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول الله
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تبرع وتصدق بأحسن ما عنده، وهو بأحسن ما عنده وهو بيرحاء، بستان عظيم كان قريب من المسجد النبوي، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إليه فيشرب من مائه أحيانا. وأنت تذكر في كتم السر حذيفة، ولا تكن مهذارا ولا كثير كلام ولا مفشي للأسرار، المجالس بالأمانة، وكثير الناس عندهم هذه خصلة ذميمة وهي إفشاء أسرار الآخرين والكلام فيما يخص الآخرين، ينبغي أن يكون مستورا فيعلنه. وأنت تذكر في حسن العبادة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي كان بعض الصحابة يجتمعون في الليل يسمعون صوته وهو يقوم الليل، ذلك الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا في سائر الصفات والخصال التي من المفترض أن تكون في الشخصية الإسلامية، من التواضع وحب والبعد عن الظهور، شخصية أويس القرني وهو خير التابعين، وهكذا من بعده. نحن نقتبس، ينبغي علينا أن نأخذ ونكمل شخصياتنا من سير السلف، ينبغي أن نكمل شخصياتنا من سير السلف، بالإضافة للشيء الأول وهو القرآن والسنة. يوجد أيها الإخوة في شخصياتنا نقائص وعيوب، فمن ذلك بالنسبة للرجال ضعف جانب الرجولة، جانب الرجولة الذي هو في الحقيقة من الخصال المهمة. والله سبحانه وتعالى وصف خيرة عباده بأنهم رجال.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والذين اتصفوا بالصفات الحميدة كان يصفهم سبحانه وتعالى، وصفهم بأنهم رجال.
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
ماذا قال الله عن الذاكرين في المساجد؟
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه صفاتهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان أحدهم إذا رفع المطرقة فأذن المؤذن ألقاها وراء ظهره. قال أحد السلف كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده يزن للناس خفضه، خافض الميزان ترك البيع والشراء وأقبل إلى الصلاة. قال عمرو بن دينار كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، يعني غطوا المتاع، فنظر سالم إلى أمتعتهم، دكاكين مغطاة وأكوام البضاعة مغطاة، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، متاع في السوق لوحده، الناس في المسجد، فتلا هذه الآية رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال هم هؤلاء. الرجولة هي التي تكون من أسباب الثبات من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أنت تقرأ الآية وتتأمل وتتملى في هذا الرجل الذي وصف بالرجولة، جاء يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أما في قصة موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. من هو الرجل الذي يكون من صفاته الشخصية إغاثة الملهوف والسعي إلى نصرة المظلوم وإنقاذ الآخر، إنقاذ الناس الذين هم في خطر، فيذهب إليه خفية من أقصى المدينة؟ كم المشوار؟ المشوار بعيد، لأنه جاء من أقصى المدينة وليس هو جاره، جاء من أقصى المدينة. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فإغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، إنقاذ حياة البريء وعلى رأسهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، السعي في تخليصهم وإبعاد الأذى والشرور والأخطار عنهم، هذه من صفات الرجولة التي ينبغي أن تتصف بها شخصياتنا. الرجولة التي تسبب القيام لله بالحق وغضبه لله في أماكن المنكرات، وإذا انتهكت محارم الله الرجل يغضب لله، والمرأة كذلك تغضب لله سبحانه وتعالى فتغير في مكانها. ومع الأسف إن كثيرا من معاني الرجولة قد فقدت بين الناس، وظن بعضهم أن الرجولة هي تطويل الشوارب وحلق اللحى أو الأخذ بالثارات وقتل الأبرياء، وبعض الناس يظن أن الرجولة هي التدخين، وبعضهم يظن أن الرجولة هي رفع الصوت والصياح وفرض الرأي بالقوة أو البطش بالعضلات. لكن الرجولة شيء آخر، هذه أشياء، هذه قضايا ضعف ومعاصي وآثام. فالمهم أن الإسلام يحتاج إلى رجال شخصياتهم قوية. قال عمر تمنوا، فتمنى كل واحد شيء، قال لكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة. أتمنى رجال ملء هذه الفجرة رجال أمثال أبي عبيدة، أخوض بهم الغمار وأحمل بهم الأمم على الإسلام. فالرجولة ليست سنا أكثر مما هي صفات وشمائل وسجايا وطباع. ماذا نفعت الرجولة للناس الذين قال الله فيهم وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ وكأني بهذا الدين في هذا الزمان يهتف بأبنائه، أليس منكم رجل رشيد يحملني ويقوم بأمري؟ شخصياتنا أيها الإخوة تحتاج إلى صقل، وتحتاج إلى تربية وتكميل، وتكميلها بتربيتها. فتنظر إلى الجهل الذي في شخصيتك فتحل محله العلم، تنظر إلى قسوة القسوة والجفاف الإيمان والجفاف الموجود تحل محل الإيمان والتقوى التي طريقها العبادة وممارسة الشعائر التعبدية والإقبال على الفرائض أولاً، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، وإتباع ذلك بالمستحبات والنوافل ثانياً، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو أشرف حديث في الأولياء، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو صحيح بمجموع طرق. شخصياتنا إذا أردنا أن نكملها فينبغي أن نحرص على أن تكون هذه الشخصيات شخصيات متأثرة ومتفاعلة، والتأثر والتفاعل ميزة مهمة أن توجد في شخصياتنا، لأن التفاعل مع الواقع يؤدي للاستفادة والأخذ والتلقي والتلمذة والتقبل والاقتداء، وهذا مهم في تقدم الشخصية. بعض الناس الآن إذا نظرنا في الواقع، بعضهم وهم قلة إذا جئته سنة بعد سنة وجدت التغير ملموس، التقدم حاصل، إجازة بعد إجازة وجدت الرجل علمه زاد، عبادته زادت، أخلاقه ارتفعت ارتقت. وبعض الناس مثل ما هم مكانهم يراوحون، لا زالوا في نفس المكان، لم يتقدموا في شيء، لا علمهم زاد، لا أخلاقهم تحسنت، ولا عبادتهم كثرت فهم لا زالوا في نفس المستوى الذي عاهدتهم به كما خبرتهم هم ما تغير فيهم شيء. واعلموا رحمكم الله أن وجوه أهل الإيمان والعبادة تزدان وتزداد حسنا وبهاء، ووجوه أهل الشر والمعصية تسوء وتزداد قبحا ودمامة. قد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العظيم كتاب الاستقامة، وذكر من الأشياء قال: وأنت ترى وجوه أهل الطاعة إذا تقدموا في السن وكبروا رأيتها ازدادت نظرة وجمالا وعليها نور، وترى أهل المعصية والشر والبدعة يكون أحدهم في مقتبل أمره شابا وسيما أو أمردا جميلا، لكن لا يزال واقع الفواحش ويقع فيها ويزاول المنكرات أو يستمر على البدع فيقبح وجهه في الكبر، تراه قبيح دمين، مع أنك لو رأيت صورته في شبابه ومقتبل عمره لوجدته يكون ربما يكون جميلا جميل الخلقة. فهكذا الطاعة تحسن حتى المظهر والمعصية تشوه المظهر. ولذلك ترى أكثر أهل البدع حالهم في القبح والدمامة معروف. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى منهم في هذا الكتاب أهل الرفض، قال: هم أقبح الناس منظرا، بل أثبت في كلامه أنه أن بعضهم قد مسخوا قردة وخنازير. ليه الله سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردة وخنازير؟ من أثار المعاصي، شو قبح حتى صورهم الظاهرة، مسخهم في أسوأ البهائم منظرا، قردة وخنازير، قبح قردة وخنازير. نحن نحتاج كما قلت إلى قضية التأثر والتفاعل حتى نتقدم. يا أخي، عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج تأثر، تظن يعني أنه فاتها شيء، موسم الخير، فاتها الأجر، حتى بكت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها فأخبرته بأنها حاضت، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن حيضتك ليست بيدك. والآن ترى كثير الناس يظنون أن الحيض يمنع الإحرام، يقولوا وصلنا الميقات ما أحرمت المرأة اللي معنا، لماذا يا عباد الله؟ قال: لأنها حائض. طيب الحيض ما يمنع الإحرام، وكثير من العامة يظنون أن عقد الإحرام في الحيض، عقد النكاح في الحيض ما يصلح، ولذلك يقولون: هل يجوز أن تعقد عليها العادة الشهرية؟ يقول: نعم، وما المانع؟ الله سبحانه وتعالى حرم الوطء لكن ما حرم العقد، حرم الوطء في الحيض ولم يحرم العقد. على أي حال تأثرت عائشة رضي الله عنها بهذا. شوف الآن، تأثرت بأمر ليس بيدها، ما هو عن تقصير منها، نزول الحيض ما هو عن تقصير منها، لكن انظر الآن إلى هذه الشخصيات الموجودة في المجتمع، تخرج أوقات العبادات وتفوت مواسم الخيرات وتذهب فرص ثمينة للأجر ولا تجد في نفوسهم تأثر أو ندم أبدا، مع أن التفريط منهم، ما هو مثل عائشة ليس منها، ما في شيء منها، التقصير ما هو منها، هؤلاء التقصير منهم. وتلك رضي الله عنها تأثرت وبكت على شيء ما هو بيدها، وهؤلاء لا يتأثرون ولا يبكون على تفريط واضح وعلى تضييع، مع أن الفرص بأيديهم. وكذلك الإنسان إذا كانت شخصيته فيها تأثر وتفاعل، إذا نبه للخطأ ينتبه، إذا علم أنه إثم يستحي من الله يرجع، لأن عنده تأثر يتفاعل مع الكلام، يتأثر بالنصيحة، بالتوجيه، بالإنكار، لكن الناس إحساساتهم متبللة. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، دخل الجهاد، ذهب الجاهد يقاتل بسيفه مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، أدرك رجلا من الكفار رفع السيف عليه، الرجل قال لا إله إلا الله لكن طعنه، لكنه شعر بشيء من الحرج، حاك في نفسه شيء، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه القصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، لأن الإسلام يجب ما قبله. قال: تمنيت أني دخلت الإسلام بعد الحادثة. قال له في رواية: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ قلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة. هذا رجل خارج في الجهاد ظن أن فعله صحيح، هذا رجل كافر أنكى بالمسلمين، رفع عليه السيف قال الله قتله. وأولئك الناس الآن إذا عاتبتم على منكر واضح ما هو شيء فعله باجتهاد وأخطأ، لا، منكر واضح جلي حكمه معروف عنده وفتاوى العلماء معروفة عنده، ماذا يفعل؟ وجهه سميك أبدا ولا يتحرك في شيء ولا يتأثر، بل قد يستهزئ، وعلى أحسن الأحوال يأتيك باعتذارات باردة أو يقول لك ما هو من شؤونك. هذا هو حالهم إذا أنكرت عليهم منكر الآن. فنقول إن الشخصيات ينبجب أن تكون متأثرة، فيها تأثر، جانب الاستقبال فيها قوي حتى نتقدم نتفاعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم من الأعراب مجتابين نمار مقطعة ثيابهم، لما رأى صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة والفقر المدقع، صلى الله عليه وسلم تأثر وحزن وقام خطيبا في الناس وأمر بلال فأذن وجمع الناس ثم أمرهم بالصدقة وحثهم عليها. فجاء الناس بصدقاتهم، منهم من جاء بصرة كادت كف أن تعجز عنها بل قد عجزت، منهم من جاء بما عنده، حتى أن بعض الصحابة قالوا: كنا نحامل. كيف يعني؟ يذهبون إلى السوق يشتغلون حمالين، كما ثبت الحديث الصحيح، يشتغلون حمالين في السوق، واحد ما عنده صدقة ما عنده مال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا، أمرهم بالصدقة، وهذا ما عنده مال، من أين يأتي بالمال؟ وهو لا يريد أن يفوت الأجر، يريد أن يتصدق وأن يلبي رغبة النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه. ما عنده مال يذهب إلى السوق ويشتغل حمال ويأخذ الأجرة ويتصدق منها أو يتصدق بها. يعني كانت عندهم تأثر. لو نصحوا، لو قيل لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، انفروا خفافا وثقالا وجادوا في سبيل الله، لرأيت الاستجابة حاصلة. لكن نحن المشكلة في شخصياتنا أن جانب التأثر والتفاعل ضعيف، ولذلك الاستقبال ضعيف. فمهما جاءت موجات النصائح، موجات الإنكار، موجات التعليم، ما في أثر، ما في أثر، أو الأثر ضعيف والموجة مشوشة، استقبال ضعيف مشوش. ما نعمل إلا شيء يسير، وقد نبخل بالأموال، مع أن أحدنا إذا صار وحيل على التقاعد وصار يأخذ راتب أقل مما كان يأخذه وهو على رأس العمل، أو فصل من وظيفته أو استغني عن خدماته وراح إلى وظيفة ثانية راتبها أقل، يصير مهموم وحزين ولا بد يعمل عمل ثاني. ليه؟ قال: ما أبغى زوجتي وأولادي يحسوا أنه في تغير في مستوى المعيشة. طيب، والفقراء المسلمين والمجاهدين والمنكوبين اللي ما عندهم مستوى معيشي أصلاً ولا مستوى معيشي، صفر، ما هو دورك بالنسبة لهم؟ هذا مستعد يعمل عمل ثاني وثالث إضافي، يفتح مؤسسة ويشتغل من أجل أن ما يتغير المستوى المعيشي، هو أصلاً هو ما رب أهله على الزهد، ولذلك لما اختلف المستوى المعيشي صار عنده نكبة في البيت، مصيبة، وقامت الزوجة والأولاد عليه من جميع الجهات. كيف تطلع الولد مدرسة خاصة وتدخله مدرسة حكومية؟ كيف تجيب لنا سلعة من كذا وكذا وما كنت تجيب من أول؟ كيف نشتري تايواني ثم نأخذ أمريكا؟ كيف نفعل؟ فالآن طبعاً الخطأ منه أصلاً، يعني ما عودهم على شيء دنيوي ولا رباهم على الزهد، ولذلك لما تغيرت الأحوال صار في ضائقة ومشكلة. على أي حال أنا أقول نحن في الأمور الدنيوية نعطي لأنفسنا أحسن الأشياء، نأكل في أفخر المطاعم ونطبخ الولائم في المطاعم، نفعل أشياء ونلبس نشتري نبذخ على أنفسنا، لكن إذا دعا داعي الصدقة لغيرنا من المسلمين رأيت الإمساك والشح. معاوية بن حكم السلمي صحابي جليل كان في البادية وجاء يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه قصة، قال: يا رسول الله، كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، والجوانية موضع بقرب المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أغضب، لكني صكتها صكة، ضربت الجارية، رأيت الشاة نقصت من الغنم، ضربت الجارية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي، كيف تضرب؟ فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الصحابي تأثر لما النبي عليه الصلاة والسلام لامه على ضرب الجارية، والناس اليوم يضربون الخدم. والله يحدثني أحد الأطباء في المستشفى من المستشفيات يقول: تكلموا يا شيخ في خطبة الجمعة، انصحوا الناس، ترى عندنا حالات خادمات اللي تجي فيها كسور واللي فيها جروح واللي تأتي وقد توشك على الموت والهلاك، مما يفتري بها هذا رب البيت، يعني في الإذلال والإهانة والضرب. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا الصحابي الجليل تأثر وأعتق، واليوم نحن نعتدي ونقص ونفعل ذلك، لا شك لخلل في شخصياتنا. الشخصية الإسلامية أيها الإخوة تكميلها كما قلنا بالعلم والعبادة والأخلاق والآداب، والعلم كثير، العلم على رأسه العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، العلم بالإيمان، العلم بالعبادات، كيف نعبد الله؟ إذا عرفنا الله بالتوحيد فكيف نعبده؟ فنحتاج إلى تعلم الفقه. فإذا أردنا بعد ما نعبد الله نعامل الخلق نحتاج في المعاملات إلى معرفة البيوع وأحكام البيوع، وإذا اغتنى يحتاج إلى معرفة أحكام النكاح لأنه سيتزوج. ولذلك العلماء لما رتبوا أبواب الفقه رتبوها ترتيب جيد موضوعي ومنهجي ومنطقي، فبدأوها بالإيمان والعقيدة، أبواب الإيمان العقيدة، ثم قالوا إذا عرف الله يحتاج أن يعرف كيف يعبده، فوضعوا كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم قالوا إذا عرف العبادات يحتاج أن يعرف المعاملات فوضعوا البيوع، ثم قالوا إذا اغتنى من البيوع إنه يحتاج أن ينكح فوضعوا النكاح بعد البيوع، ثم قالوا إذا نكح يحتاج ربما يطغى ويضرب ويقتل يجرح فوضعوا كتاب القصاص والحدود والشهادات وما يتبع ذلك. فالمهم شخصياتنا فيها جهل تحتاج إلى تكميل بالعلم، فيها قسوة تحتاج إلى أن نهذبها بالعبادات، وفيها سوء واعوجاجات تحتاج إلى تقويم بالأخلاق الحسنة والآداب في التعامل مع الناس. فإذا كملت الشخصية صارت شخصية مهيبة، صار لك هيبة، هذه الهيبة ضرورية في الدعوة وإنكار المنكر. جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، يعني كل سهم خطأ يعطون صاحب الطير. طبعا هل يجوز اتخاذ شيء فيه الروح غرض هدف نربط طير ونتدرب عليه؟ حرام. فلما رأوا ابن عمر قادم تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا غرضا. فالآن شخصية ابن عمر المتكاملة العلم والعبادة والدين والأخلاق صار لها هيبة. يعني أقصد أن أقول تكميل الشخصية يسبب هيبة، هذه الهيبة مهمة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والموضوع سيطول بنا إذا جئنا نتكلم في تكميل الشخصية الإسلامية، وقد سبق محاضرة في بعنوان وسائل تكوين الشخصية الإسلامية تكمل هذا الموضوع. ولكن دعونا نختم ببعض الجوانب التي يغفل عنها بعض الناس. بعض الناس كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينتهون عن محرمات لكن يفرطون في واجبات، تجد يقول ما يزني ولا يأكل الربا ولا يشرب الخمر ولا، لكن في واجبات مثل صلة الرحم وحقوق الجار مفرط. وهذا من النقائص الموجودة في كثير من الشخصيات، حتى بعض المحسوبين على الالتزام تجده مثلا ما ينظر للنساء، ما يتفرج على الأفلام، ما يسمع أغاني، ما يسبل الثياب. يعني في قضية المحظورات نوعا ما فيه شيء من الاهتمام، لكن في الواجبات في تفريط واضح. يعني في صلة الرحم، بر الوالدين، حقوق الأخوة، في تفريط واضح. ولذلك أنا أقول ليس تكميل الشخصية فقط في مسألة امتناع المحظورات والأخذ النقاط القوة. بعض الناس يظن أنه لا بد تكون الشخصية فيها نقاط قوة، فيظن أنه مسألة نقاط القوة يعني الرحمة والشفقة والرفق واللين، هذه ما هي من ضمن نقاط القوة في الشخصية الإسلامية، مع أنها في الحقيقة من نقاط القوة العظيمة في الشخصية الإسلامية. ولنأخذ عددا من الأمثلة نختم بها الموضوع. هذه أشياء نقلها ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع علوم الحكم. كان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامه. كان عند العرب عيب المرأة تحلب، العرب الأوائل عيب المرأة تحلب الشاة، كانوا يستقبحون ذلك، يحلبها الرجل، وإذا غاب الرجل الزوج يحتاج إلى أو الأب الجار يحلب له. كان أبو بكر الصديق يحلب لأهل الحي أغنامهم، المرأة المحتاجة يحلب لها، المرأة المحتاجة اللي عنده غنم ونساء في البيت يحلب لها أبو بكر الصديق. فلما استخلف صار خليفة، صار خليفة أمير المؤمنين خليفة، قالت جارية منهم يعني من نساء الحي بعد ما صار أبو بكر خليفة، الآن لا يحلبها، خلاص الآن صار قائد الدولة ورئيس الدولة وأمير المؤمنين وخليفة، خليفة يسير جيوش يتحمل مسؤوليات، إذ التفت لنا على غنمنا ويحلبها، الآن لا يحلبها. فسمع بذلك أبو بكر رضي الله عنه فقال بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، طلحة رأى عمر يدخل بيت امرأة في الليل قال هذا كيف يدخل، فدخل إليها طلحة نهارا، دخل إلى بيت هذه المرأة فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. الآن الواحد صار أبوه وأمه جده وجدته إذا صار مشلول لصار كذا، يعني كيف يشيل عنه الأذى؟ هذه صارت من وهذا عمر رضي الله عنه يزيل أذى عن امرأة عجوز مقعدة عمياء ويأتي لها بما يصلحها. فقال طلحة لنفسه ذكرتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع. وكان أبو وائل رحمه الله يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحون. وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. فقضية يعني الرفق والشفقة واللين وخدمة الآخرين هذه ما هي، بعض الناس يغفلون عنها يقول هذه ما هي من نقاط القوة في الشخصية، بالعكس هذه من نقاط القوة العظيمة في الشخصية. السلام على الصبيان، في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فأين هذه الشخصيات التي أين هذه الشخصيات التي فيها هذا الجانب تكامل في العلم والعبادة والأخلاق والأداب وحتى جوانب الرفق واللين والعطف والشفقة والرحمة بالصبيان موجودة؟ فإذا أيها الإخوة، هذه الشخصية الإسلامية تحتاج إلى تكميل، وذكرنا بعض أهمية الموضوع وبعض الجوانب التي نحتاج إلى تكميل شخصياتنا، واستعرضنا بعض قصص السلف في الموضوع والجوانب المشرقة في ذلك التاريخ العظيم الذي جله مشرق ونور وضاء، منارات يهتدي بها الخلف من تاريخ وشخصيات السلف في نقطة، وهي أن الواقع الموجود الآن، واقع المسلمين، يحتاج في بعض الجوانب وبعض الأحوال إلى تخصص. يعني كثرت الثغرات من جهة العلم، في نقص العلم، يحتاج النقص هذا إلى شخصيات تتفرغ للعلم. من جهة الإغاثة، هناك حاجة ماسة لدرجة أنها تستدعي تخصص أناس في هذا الجانب. في قضايا الجهاد، الحاجة ماسة تستدعي لتخصص أناس في هذا الجانب، وهكذا من الأشياء. حتى دلالة الشباب على الزواج على النساء الخيرات يحتاج إلى تخصص ناس في هذا الجانب، البحث عن عوائل فقيرة إلى آخره، أشياء كثيرة، إنكار المنكر. فهل السؤال هو هل التخصص يتنافى مع التكامل المطلوب؟ هل التخصص الذي يفرضه الواقع ويدعو إليه تدعو إليه الحكمة، هل يتنافى مع التكامل المطلوب؟ طبعا هذا الجواب لا يتنافى. السبب أن المسلم ينبغي أن يكون عنده حد أدنى في كل شيء. فمثلا ما يمكن واحد أن يقول أنا ما علي من العلم وسأشتغل بالإغاثة أو الجهاد أو ساعد الفقراء. خطأ. يجب أن يكون هناك حد أدنى من العلم، وهو ما تصح به عباداتك ومعاملاتك. إذا تنكح فلابد أن تعرف أحكام النكاح، وإذا أردت أن تبيع فلابد أن تعرف أحكام البيوع. أما الصلاة لابد أن تعرف أحكام الصلاة والطهارة والزكاة، هذه أشياء ممارسة دائمة. الصيام إن كنت قادرا، والزكاة إن عندك مال تحتاج أن تعرف. في أشياء لابد تعرفها الآن، وأشياء ممكن تعرفها في المستقبل إذا احتجت إليها، إذا أردت أن تنكح، إذا أردت أن تطلق، إذا أردت أن تبيع. فتوفر الحد الأدنى في كل جانب مهم، وبذلك تبقى الشخصية الإسلامية في نوع من التكامل. ما يمكن واحد يقول أنا أطلب العلم ما علي من الصدقات ولا أتبرع بشيء، يقول هذا كيف؟ هذا من الذي تقوله قويم. أبدا، هذا خطأ وعوجاج. أين إخراج الشح من نفسك ببذل الصدقات؟ صحيح أنك لا تذهب للعوائل وتبحث عن وتوصل الأشياء بنفسك، لكن قدم. فإذا وجود الحد الأدنى يبقي التكامل مع وجود التخصص المطلوب. ثانيا، لا بد أن نقر بالجوانب الأخرى. يعني صاحب التخصص يقر بالحاجة إلى الأشياء الأخرى، ولا يقول أنا مجالي وفقط ومجال غيري ما هو مهم. لا، كل واحد في مجال يبدع فيه بحسب إمكاناته وقدراته التي أعطاه الله إياه. وكذلك أن يشارك بما يستطيع في الجوانب الأخرى. فمثلا المشتغل مثلا بالجهاد أو غيره قد يوجد لديه أوقات للتعلم، فهل يقول ما هو دائما قتال شغال، يوجد فترات استراحة، فهل يقول أنا ما أتعلم لأنه ما هو من اختصاصي ولا من شغلي، هذا شغل العلماء؟ لا، هذا خطأ وانحراف. فنقول أنت يا صاحب التخصص ينبغي عليك أن تشتغل في المجالات الأخرى ما دام عندك إمكانات وما دامت الفرصة متاحة لك، وبذلك نحافظ على أكبر قدر من التكامل المطلوب مع الاختصاص المطلوب. ويقول هذا السؤال، نبدأ بالأسئلة، يقول: أنا شاب عرف عني الهزل بين الشباب، فإذا ما جلست مجلسا ابتليت بداء التعليق وحاولت جاهدا أن أزيلها، ولكن وجدت أن الأمر أصبح عادة لا أستطيع تركها، فأرشدني. الشخصيات الهزلية طبعا هي هذا خلل في الشخصية، طبعا له أسباب، منها أن يكون قد نشأ على ذلك في بيته وأهله، لا كلهم هزليين، كل مسألة ضحك ونكت وإيش آخر نكتة. هذا أصلا تربية المدارس، الفصول، المدارس والطلاب مع بعضهم البعض والناس الدوائر والوظائف آخر نكتة، هو هذا، وهذا مما يربي الهزل. وأيضا بعض النفوس، بعض الشخصيات عندها قدرة على إضحاك الآخرين، فبعض الشباب مع الأسف بدلا من أن يساعدوا أخاهم هذا الهزلي على أن يتخلص من هزليته، لا، يجعلون الفرصة متاحة له أن يكمل في هزليته أكثر. ولذلك كلما جاء بحركة ضحكوا، كلما جاء بنكتة ضحكوا، كلما جاء بتعليق أغرقوا في الضحك، فيحس أنه له تقبل قبول بينهم، ولذلك فهو يكثر منها. ومن ثم أن بعضهم قد يقصده للضحك، يذهب إليه يقول: إيش عندك آخر شيء وآخر كذا وآخر، وهذا من هنا ينغز وهذا من هنا يعطي، يعني يجعلون فيه مداخل من أجل استجلاب ما عنده من الحركات المضحكة والكلام المضحك، وهذا من خطأ الذين حوله. ففي مسؤولية ملقاة عليه هو أنه لا يكذب، لا يكذب أول شيء، لأن ويل لمضحك القوم، ويل لمن يكذب ليضحك به القوم. وثانيا الإضحاك نفسه أن يتخذ هذه يعني ميزة، أن يكون مضحك القوم، هذه ميزة سخيفة وليست في الحقيقة، وتقضي على كل جانب جدي في شخصيته، وكيف يتقبل الناس منه علما. حتى واحد يقول: هذا نصحني بس والله أني ما أدري هذا فعلا سامعها من شيخ ولا هذه من يعني من ألاعيبه، بسبب أنه تكونت عنه فكرة أنه شخصية هزلية. فإذا لا يكذب ولا يكون لا يجعل وظيفته ملك القوم. وثالثا أنه لا يقهقه أو يأتي بما يجعل الآخرون يكثرون الضحك فيجعل قلوبهم ميتة، لأن كثرة الضحك تميت القلب. وعلى الناس، وينبغي أن يجاهد نفسه، يكون جاد ويتجنب أن يتصدر المجالس ويتكلم، يسكت خلاص ما دام لن يقول خيرا، المسألة ستكون إضحاك الناس، فليسكت فليصمت. وعلى إخوانهم من حوله أن يساعدوه على التخلص من هذا، ولا أقصد طبعا أن يصل من مرحلة الهزل والضحك إلى مرحلة العبوس، مرحلة الجمود والتكشير، وإن كان التكشير صار الآن يعني مفهوم بعكس الحد، إننا نكشر في وجوه أقوام يعني نبتسم، لكن على أي حال لا نريد هذه النقلة المعيبة، لكن نريد الاعتدال. يقول: ما هي دعائم الشخصية، كمال الشخصية الإسلامية في هذا العصر الذي صارت الأمة فيه مهزومة ويذبحون ذبح النعاج؟ طبعا في أشياء مثل قضية مثلا الوعي، هذه لابد أن تكون متوفرة في الشخصية الإسلامية، معرفة ما يدور وما يحاك. ثانيا قضية العزة، لابد أن تكون الشخصية الإسلامية عزيزة، ما تلين لأهل الكفر ولا تخنع وتذل لأهل بدعة أو تلاطف وتجامل على حساب الدين، لابد يكون هناك عزة. قضية الولاء والبراء من المفاهيم العقدية التي تصوغ الشخصية الإسلامية وتجعل الإنسان داعية بشخصيته بأفعاله. يقول: كثير من الناس يسعى، من الشباب يسعى لتكميل شخصيته، لكن ما يلبث أن يذوب فيه الملل والكسل. هذا لأسباب، منها أنه هجم هجمة واحدة قوية أكثر مما يتحمله بدون فترات راحة ولا تخفيف وشد وتخفيف، وإنما أخذ في شدة واحدة، فهم في هذه الحالة سينقطع، هذا سينقطع به الطريق، لأنه حمل نفسه أشياء تحملت لا تطيقه، فالنفس تحملت يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم تمل النفس. ولذلك لو واحد ما يقوم الليل أبدا، أراد أن يقوم الليل من الليلة، فتح كم أحسن شيء 11 ركعة، طيب كم يقرأون في القرآن الصحابة يختمونه في أسبوع، طيب أنا بنهي سبع طوال أبنيها في ليلة 11 ركعة، 7 طوال. ممكن يكون مع الحماس والكلام الذي سمعه في الموضوع أو قرأ في الفضائل يتحمس لها، ممكن في ليلة الأولى يفعل ذلك، لكن هل تتحمل نفسه هذا؟ ما تتحمل نفسه، لا تطيق ذلك. أو يقول إيش أفضل الصيام؟ صيام داود أصوم يوم أفطر يوم من بكرة، صيام يوم أفطار يوم. هو ما تعود على الصيام، يريد أن ينتقل إلى هذه المرحلة مباشرة. طبعا نحن لا نريد أن نموت الهمم، نقول يا أخ يا فلان إن كنت تستطيع أن تفعل فلا تفعل، لا، المستطيع يفعل، لكن إذا كان يعلم أن نفسه لا تطيق ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو العاص: فإنك إن فعلت ذلك نفهت نفسك، تعبت عينك، نفهت نفسك، كلت وملت، ولكن يرفق ما دمنا في النوافل، يرفق واجبات هذه ما فيها تنازل أبدا ولا تساهل، ما في تدرج، شيء اسمه تدرج. أول شيء نصلي العشاء في المسجد، بعدين نصلي المغرب، ثم نصلي العصر، ثم نصلي الفجر في خطة 5 بعد إن شاء الله 5 سنة. ما يصلح هذا الكلام، هذه واجبات لابد من اليوم الإنسان لابد أن يقوم بها. نحن نتكلم الآن عن النوافل، نقول يرفق الشخص بنفسه ويتدرج. هل يجب على الإنسان المسلم إطاعة رجل كافر في مجال العمل؟ نقول إذا كان في مجال العمل ما له علاقة بالتنازل عن الدين ولا شيء. افرض أنك ابتليت برئيس كافر فقال لك مثلا اضغط الزر، اعمل، اكتب هذا التقرير، احضر اجتماع العمل، ما له علاقة، لا، ما في تنازل عن شيء من الدين ولا في ارتكاب محرم، لا قال لك احضر اجتماع مختلط أو اسمع هذا المقطع الموسيقي أو مثلا اكتب هذا الشيء الذي فيه ضرر للناس أو المسلمين، ففي هذه الحالة يكون هذا ليس بحرام، ليس بحرام. نعم، أن تسعى لأن تكون أحسن منه وأنت أن تكون أنت في مكانه هذا مهم، لكن إلى ذلك الوقت فإن التعامل معهم في حدود العمل جائز، العمل المباح. بعض الناس عندهم أصيبوا بالمسخ بالشخصيات نتيجة الإعجاب بالكفار، هذا صحيح أن ضعف شخصياتنا سبب إعجابنا بالكفار والفسق. ليش؟ لأن الناس يعجبون بهم، لأن شخصيات ما في قدوات بارزة في الساحة، ثم الناس أنفسهم شخصياتهم هزيلة، فصار كل فاسق يعجبون به، يسهل عليهم أن ينخدعوا بالفاسق والماجن والمطرب، مع أنه تافه، إنسان تافه، حتى لو قرأت كلامه أو سيرته الذاتية فاشل. ليش دخل الفن والموسيقى؟ لأنه فشل، لا يستطيع يدخل طب ولا هندسة ولا علوم ولا صيدلة ولا كذا، فاتجه إلى معهد الفن والموسيقى، هذا فاشل. لكن صارت حركاتهم ترفع وكلامهم يعرض، فصار الناس بهزالة شخصياته ثم يتبعون ذلك. ثم أن يقول أن الناس عندما سافروا إلى الخارج والبعثات، الناس الذين ذهبوا في بعثات كثير منهم مسخوا مسخا، صاروا خلقا آخر. هذا واحد ذهب إلى ألمانيا وعاش هناك وتزوج ألمانية، ثم جاء أهله ليزوروه، أمه وأبوه يزوروه في ألمانيا، فزوجته قالت له اسم، هذه سنين بعد سنين طويلة، قالت اسمع، إذا جلسنا مع بعض ممنوع تتكلم مع أهلك بالعربي، تكلم بالألماني، ما تتكلم بالعربي. حضروا في المجلس، جاء استقبلهم في البيت بالألماني، وجلس يحييهم بالألماني ويسأل عن حوالي بالألماني، وكان في واحد يترحم، يعني مسكين شخصيته هزيلة مهزوزة أمام هذه المرأة الكافرة التي سلطت عليه، فصار المجلس من أضحك ما يكون. هذا يتكلم بالألماني وقريبه يترجم، ثم يرد عليه الأب والأم بالعربي ويترجم المترجم. فهذا لا شك، هذا من الأمثلة، من الأمثلة. أو الذي يذهب بعد سنوات يرجع يقول له يا فلان فجر صيام السحور، يقول لا أنا وين، أنا رجعت البيوت، هذا ما عرفته، هذا يضعف الخلايا ويعمل، والآن نحن عرفنا أشياء الصيام هذا. فنقول صار المسخ في العبادات، وحتى في اللغة يستخدمون لغة الكفار، حتى في محادثاتهم الشخصية، أحيانا ما يكون في كافر في المجلس، حصل اثنين من الشباب جالسين في المكاتب مع بعض يرطنون بلغة الأعاجم. ليش؟ ما في تخشى من، ما هي المصلحة، ما هي الحاجة؟ وكثير منهم يلبس عليهم بقضية الدعوة الكفار، يقول لابد نطور لغتنا ونحسن، وبأسمع إذاعة كذا وأسمع كذا وأطلع أخذ كورس لغة وأقرأ في كتب، ولا في شيء من الدعوة. ثم أن بعض الناس والله من إخلاصهم ربما يسلم ناس على أيديهم وهم لا يعرفون لغة القوم، لكن له جايب هذا الكافر على إمام مسجد ولا على شخص يعرف لغة ولا على مركز توعية الجاليات، مع أنه ما يعرف لغة هذا، لكن من إخلاصه أسلم ناس، وهو بلغة الإشارات والكلمات التي يعرفها تسبب في إسلام ناس. وهذا الأخ اللي جاء أخونا جالس يقول أتعلم لغة وأسافر الخارج وأتحدث مع الكفار، يقول لأن هذه أشياء الأكسن، إيش اسمها هذه؟ هي كذا ولا اللهجة من يقول اللغة، يعني لابد أن نكتسبها. ليش يا أخي؟ هم إذا تكلموا عربي معنا، وإذا تكلموا الفصحى، ليش نحن لابد نتعلم اللكنة ونتكلم مثلهم؟ فالمهم يعني هذه من جوانب، يقول أنها من جوانب مسخ الشخصية الحاصلة. ويقول كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ضايقوهم إلى أضيق؟ طبعا هذا يشير إلى حديث فاضطروهم إلى أضيق، يعني إذا صرت وياه في طريق ولا تقول الكافر فضل أن تدخل قبلي ولا أخرج قبلي ولا يقدم له، لا أنت ما تقدمه في شيء. يقول كيف نجمع بين هذا وبين معاملة بالأخلاق الحسنة؟ نقول أولا إذا كنا نريد أن نعامل بالأخلاق الحسنة لابد أن يكونوا ليسوا من المعادين لنا والمحاربين في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا الإحسان إليهم معاملتهم بالحسنى هذا أول شيء يجب أن لا يكون محاربا لنا في الدين. ثانيا لا ينبني على ذلك إذلال للمسلم، يعني بعض الناس يجعل الإحسان في المعاملة إذلال له، يصبح ذل الإسلام، يذل الدين عند في عين الكافر بسبب هذه المعاملة، ليست معاملة بالحسنى. ثالثا أن تعامل الحسنى في مجال الدعوة، نعم لتكسب قلبه، لكن أن تقول أزور في بيته وأحضر معه مناسباته حتى أكسب قلبه، هذا شيء خاطئ. إذا كنت تظن أن هذه المعصية ستؤدي إلى طاعة وهي الدعوة، يجب أن تكون وسيلتك في الدعوة شرعية، لين الكلام صح، تبسمك في وجه صحيح، وتقديم الحجج والبراهين، منطق الكلام الشرعي طبعا هذا مطلوب، ثم إكرامه بوليمة أو شيء تدعوه أيضا لتكسب قلبه، نعم. لكن بعض الناس يفعلون ذلك بدون أن يكون لا له قصد في الدعوة ولا شيء. طيب أنفق المال هذا يا أخي، بدل أن تدعو هالكافر هذا وتعمل له وليمة، شوف أخوانك المسلمين يحتاجون إلى كل قرش. الأسئلة كثيرة والوقت ضيق ولا أريد أن أشق عليكم، فنكتفي بهذا القدر، ولعل من له سؤال مستعجل يسأل إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.